الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد.
مسألة 13 من مسائل المورد الخامس مما يتعلق الخمس فيه، وهو الفاضل عن مؤونة السنة. يعني ما زلنا في المورد الخامس مما يجب الخمس فيه، وهو ما فضل عن مؤونة السنة. وصلنا إلى المسألة 13. يقول السيد الماتن قدس سره: الأحوط بل الأقوى عدل من الاحتياط إلى الفتوى. هلأ النقطة في ذلك هو إشارة إلى أنه هذا مورد احتياط، لكن بحسب قيام الدليل عندي أرى بأنه يجب أقوى مش احتياط. هيك رأي، يعني هيك صار. يقول: الأحوط الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة، لا يحتسب من المؤونة، فيجب عليه خمس إذا كان من أرباح المكاسب. طبعا إذا كان من غير أرباح المكاسب، كما لو كان جاءه عن بمورد مثل وراثة أو هبة أو مما لا يجب الخمس فيه أو ما أشبه ذلك، مش من أرباح المكاسب، فعندئذ لا هو ولا غيره من الفقهاء يقولون بأنه هذا مستثمر من خارج تخصصا. مثل ما بقول وهو من أصل لا يجب الخمس، لمن يرى بعدم وجوب الخمس في الإرث أو في الهبة أو في الجوائز أو ما أشبه ذلك. فيقول: الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح المكاسب، إلا إذا احتاج إلى مجموعه. شوفوا المناط عند السيد الإمام عليه الرحمة هو هذا: أن يكون محتاجا إلى مجموعه في حفظ وجاهته أو إعاشته مما يليق بحاله، عندئذ يستثنى ولا يجب تخميسه. إذا كان رأس المال وصل إلى هذا الوضع، وشو قصده يليق بحاله؟ يعني عنده رأس مال عنده 10,000 دولار مثلا، إذا بده يخمسها نقصت عن مورد حاجته في صناعته أو تجارته أو في العمل الذي يريد أن يقوم به، ما بعد قادر يفتح هذه المهنة اللي هو مشغول فيها، بصير بده يتنزل عن المقام، ينزل من مقامه كطبيب، فلما يفتح عيادة بتكلف 10,000 وخمسة صار معاش يقدر يفتح عيادة، يصير بده يفتح محل خضرة. عرفت شلون؟ مثلا من هالطريقة. يقول: إلا إذا احتاج إلى مجموعة حفظ وجهتي أو عشتي مما يرد بحاله. كما لو فرض أنه مع إخراج خمسه يتنزل إلى كسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمؤونته، فإذا لم يكن عنده مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا وأراد أن يجعله رأس ماله للتجارة ويتجر به، يجب عليه إخراج خمسه. وكذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته، كذلك يجب أن يخمس قبل أن يشرع في العمل. هذا الرأي هو على خلاف رأي الآخرين، وبمسألة وجوب تخميس رأس المال يمكن أن نقول بأن المسألة على صور ثلاث. في عندنا الصورة الأولى هو يجب تخميس رأس المال مطلقا، سواء كان بمقدار مؤونة السنة أو ما لم يكن أو لم يكن بمقدار مؤونة السنة. هذا رأي. في رأي ثاني مشهور جدا، مشهور جدا رأي سيد الخوئي وغيره، أنه إذا يجوز أن يستثنى رأس المال من الخمس لكن بمقدار فقط مؤونة السنة. يعني شوف قديش مؤونة سنته، فعادة واحد قديش بيصرف في السنة مما يليق بشأنه وحاله، انه 10,000 دولار مؤونة سنته مثلا، كل شهر 800 دولار مثلا بيصرف عادة هيك. فبيقدر انه يستثنى هذا ال 10,000 اللي هن بمقدار مؤونة السنة ويجعله رأس مال للتجارة بدون ما يخمسه. هذا الرأي المشهور. رأي السيد الإمام في تفصيل. هل في رأي ثالث قبل الإمام تفصيل بين هو الرأي المشهور، لا هو هذا الثاني، أنه بمقدار ما أنت السنة يستثنى عن التخميس، ما زاد عن ما أنت السنة يخمس، يخمس الزائد. رأي السيد الإمام هو أنه يجب تخميس رأس المال إلا في حالة واحدة كما ذكرها، أن يحتاج إلى مجموعه في حفظ وجهته وإعاشته وما يليق بحاله. في هذه الحالة يستثنى، لا يجب. لكن في هذه الحالة يستثنى ولا ينظر إلى كون رأس المال عندئذ هو بمقدار رأس السنة مؤونة السنة أو يزيد عنها. هذا ما يمكن أن يستفاد من رأي سيد الإمام. يعني سيد الإمام مش المناط عنده والملاك هو ما إذا كان بمقدار مؤونة السنة، إذا كان محتاجاً لحفظ وجاهته وما يليق بحاله إلى رأس المال حتى ولو كان زائداً عن مؤونة السنة لا يخمس. عرفت شلون؟ يعني مثلاً من باب المثال أنه مؤونة السنة للمكلفة، مفترض مكلف مؤونة سنته 10,000 دولار، ورأس ماله اللي لازم يحطه في التجارة لحتى يستربح الأموال ويعيش هو وعياله ومتعلقاته بده 20,000 أو 30,000. بقول لا، هذا إذا كان بحاجة إلى إعاشته ووجاهته وحفظ عياله وإلى آخره حتى لو 30,000 دولار لا يخلص. شوفوا، مش ناظر إلى أنه مقيد بمقدار مؤونة السنة حتى لو زاد لا يخمس. هذا الرأي سيد الإمام. لكن الأصل عنده أن رأس المال يخمس إلا في هذا القيد فقط، فيما لو كان محتاجا إلى مجموعه لحفظ عياله وإعاشته وما يليق بحاله. فالمسألة على صور ثلاث. نقول اختلف الفقهاء في وجوب رأس المال وعدمه، فبعضهم ذهب إلى تخميسه إذا كان من أرباح المكاسب وعدم احتسابه من المؤونة مطلقا يجب أن يخمس، فيما لو كان رأس المال المتخذ لرأس ماله فيما لو كان من أرباح السنة. يعني اشتغل شي سنة سنتين ثلاثة صار عنده مال حطهم برأسه بالعمل يجب تخميس. هذا رأي الأول. بعضهم ذهب إلى عدم وجوب الخمس فيه إذا كان من أرباح المكاسب بشرط أن لا يزيد عن مقدار مؤونة سنته. يعني بشوف قديش عادة هو مؤونة السنة عنده، قديش بيصرف بالسنة، هذا هو المقدار الوحيد اللي بيقدر يستثنيه عن وجوب الخمس ويجعله رأس مال لإعاشته وإعاشة عياله. يعني الصدخوء والمشهور مشهور شهرة كبيرة، يعني بعد التأمل رجعت شفت أنه أكثرهم يقولون بهذا الرأي، وسيأتي النقطة فيه ليش. رأي الثالث وهو ما ذهب إليه سيدنا الماتن قدس سره إلى التفصيل، بينما إذا كان محتاجا إلى مجموع رأس المال في حفظ وجاهته أو إعاشته مما يليق بحاله فلا يجب الخمس، وإلا فالظاهر وجوب الخمس في الزائد على ذلك المقدار، يعني على ما يحتاجه لرأس المال سواء كان أقل أو أكثر من مؤونة السنة. هذا طبعا الفرق بين الثاني والأخير، يعني المشهور بين الثاني وهو المشهور بأنه يستثنى فقط مؤونة ما هو بمقدار مؤونة السنة فقط دون الزائد، وبين رأي سيد الإمام هو الفرق واضح، لأنه المفهوم من كلام السيد الإمام عليه الرحمة أنه إذا كان محتاجا إلى رأس مال لإعاشته فلا يفرق بين كونه زاد عن مؤونة السنة أو لم يزد، حتى ولو زاد عن مؤونة السنة لا يخمصه إذا كان محتاجا إليه بهذا الشرط. بخلاف الرأي الثاني المشهور أنه لا يستثني فقط مقدار مؤونة السنة، ما زاد عن مؤونة السنة بده يخمص. يعني نفترض بالمثال اللي ضربناه من شوي إنه ما يحتاجه إلى رأس المال 20,000 ومؤونة سنته 10,000، بيستثمر فقط 10,000 وبخمس 10,000 الثانيين الزائد عن
مقدار
مؤونة السنة. رئيس الدخول والمشهور. هل وقبل إبداء ما هو الصحيح من الأقوال الأول أو الثاني أو الثالث لا بد من ذكر المتفق عليه بينهم رضي الله عن المتقدمين وحفظ الباقين منهم. لا بد من إبداء ما هو الصحيح في المسألة، وهو أن الخمس، شوفوا هلأ كل الفقهاء اتفقوا على أن كل الأرباح والفوائد يجب فيها الخمس. يعني الأصل في الأموال الناتجة من عمله فيما زاد عن مؤونته يجب فيه الخمس، يستثنى فقط شنو؟ مؤونة السنة. هي متفق عليه. ليش يستثنى مؤونة السنة؟ لما تقدم من الروايات أنه عليهم السلام يقولون الخمس بعد المؤونة، إذا أمكنهم بعد المؤونة يخمس بعد المؤونة إلى آخر ما هنا الروايات الأربعة اللي ذكرناها، يعني الأشعري والنيسابوري والعلي بن مازيار والهمداني، الأربع روايات اللي تقدمت كلها عم تستثني شنو؟ المؤونة. فإذا يجب الخمس في كل ربح من الأرباح، في كل مال من الأموال، إلا أن يخرج عن ذلك، يستثنى من ذلك ما صرفه المكلف في مؤونته لنفسه أو لعياله أو لمتعلقاته. طيب هذا اتفق معنا، رأس المال هو من المؤونة حتى نستثنيه أو ليس من المؤونة حتى لا نستثنيه ونقول بوجوب الخمس فيه؟ هذا هو اللي محط الكلام ومحط الإشكال، وليس الأصل. الأصل هو يجب الخمس في كل ربح في كل مال. استثنينا المؤونة، نقول بعد ذلك بعد استثناء المؤونة، هل أن رأس المال هو من المؤونة يصدق عليه عرفا أنه من المؤونة حتى نستثنيه ولا يجب الخمس فيه، أو أنه ليس من المؤونة فيجب الخمس فيه؟ تصويرها
تشخيص لمن المؤونة
بدك تشوف الروايات الأدلة. نقول قبل إبداء ما هو الصحيح من الأقوال لا بد من ذكر المتفق عليه بينهم رضي الله عنهم في المسألة، وهي أن الخمسة بحسب الأدلة والقواعد أدلة المتقدمة متعلق بكل ربح حصل المكلف عليه، ولكن حيث ذهبوا إلى كون رأس المال المتخذ للإعاشة هو من ضمن المؤونة وقام الدليل على استثناء المؤونة من وجوب الخمس، فعندئذ حكموا بعدم وجوب الخمس فيه مع الاختلاف المتقدم أعلاه، يعني الآراء الثلاثة اللي حكينا فيه، يعني مقدار المؤونة أو ما يزيد عن المؤونة من جهة أو ما كان بحاجة إليه أو لم يكن بحاجة. إذا الواحد مش بحاجة لرأس المال وعنده ما شاء الله أموال فائضة جدا، عنده مليون دولار وبده يشيل منه 20,000 أو 30,000 أو 100,000 لحتى يجعلهم رأس مال، طب ما هو عنده فائض مش بحاجة، طب يجب الخمس فيه عند هذا، هذا موضع استفاق عند الكل. إلا الرأي الثاني، الرأي الثاني حتى لو معه 100 مليون دولار يستثني رأس المال من الخمس لأنه هو من المؤونة، هذا رأي صدوق المشهور المؤنى. ويمكن أن يعتبر ذلك موضع النزاع فيما بينه. لا اسمعوا جيدا على رأي أحدهم، ما يمكن أن يكون الموافق للتحقيق هو ما ذهب إليه سيدنا الماتن رحمه الله، أنا أميل إلى رئيس الوقوف، وذلك لأن المستثنى من الأرباح بواقع الحال هو كل ما يحتاجه المكلف في مصارفه الفعلية الحالية، سواء كان ذلك من مأكل ومشرب ومسكن، أو كان من أمور بحاجة إلى أمور مستقبلية مش حالية. يعني شوفوا هلأ نحن عند الكل، ليش في حدا بيقول إنه ما يحتاجه الإنسان من مصارف سواء كان فعلية أو حالية أو مستقبلية، في حدا بيقول إنه هذا مش معنى قلت السنة؟ يعني نفترض هلأ واحد بده يتزوج، صح؟ بده يشتري دار، أو بده يعمر دار، أو بده يشتري عفش، شايف أساس البيت يسموه هاي، ولا وازن سيارة ولا شيء، قد تفوق عن مقدار ما قلت السنة بأضعاف مضاعفة. ما قلت سنته 10,000 دولار، هو عم يشتري بيت ب100,000 دولار مثلاً، عم يشتري عفش ب20,000 دولار مثلاً، وسيارة 10,000 دولار وإلى آخره. طب هل هناك من يقول بأن هذا الذي يصرفه في الدار والأثاث وإلى آخره، دابة والجارية ومتعلقات، هل يقول أحد بأنه هذا ليس من المؤونة؟ مستثنى عند الكل. فإذا حتى لو زاد عن مؤونة السنة المقدار المالي، لو زاد عن مؤونة السنة، هذا مستثنى ولا ما مستثنى؟ مستثنى. فكذا الحال إذا كنا نعتقد بأن رأس المال من المؤونة، فحتى لو زاد عن مقدار مؤونة السنة فيستثنى أيضا، لو كان 40,000 دولار وهو مؤونة 10,000 يستثنيه، مثل الدار مثل العفش اللي بده يشتريه، مع أنه ليس بحاجة إليه فعليا وحاليا الآن. العفش اللي بيشتريه لسنوات طويلة ولا لا؟ الدار اللي بيشتريه لسنوات طويلة حتى يموت أحيانا الواحد بيشتري دار ولا لا؟ ها؟ الاعتبار أنه كل ما يحتاجه الإنسان في مصارفه ولوازمه لإعاشة نفسه وعياله وضيافاته وإلى آخره، كالدار كالعفش كالسيارة كالخادمة كالجارية كإلى آخره، هذا محتاج لإله، سواء كان محتاج فعلا اليوم إليه أو للأيام المقبلة القادمة هو بحاجة إليه، فدخل في المؤونة. وعلى هذا ندخل رأس المال في المؤونة، هذا اللي أنا مقتنع به وأميل إليه تأييدا لما ذهب إليه سيدنا الماكن رحمه الله. نقول إذا وما يمكن أن يكون موافق للتحقيق هو ما ذهب إليه سيدنا قدس سره، وذلك لأن المستثنى من الأرباح بواقع الحال هو كل ما يحتاجه المكلف من مصارفه الفعلية الحالية من مأكل ومشرب وغير ذلك، أو من مصارفه المستقبلية كالفرش والأثاث ودار السكن مثلا، حتى وإن بقيت لسنوات عديدة فهي من مؤونته، وبالتالي فهي مستثنات من وجوب الخمس، لأن التأمل يقتضي عدم الفرق بين ما كان محتاجا من رأس ماله إليه ولو زاد عن مقدار المؤونة، وبين داره وأثاث بيته التي يحتاج إليها مع أنها تبقى لسنوات عديدة. وعليه فالأقوى عدم فرق الخمس في رأس ماله المحتاج إليه للمؤونة كداره وأثاث بيته وما أشبه ذلك، حتى وإن كان زائدا عن مقدار مؤونة سنته. والحمد لله رب العالمين والله العالمين.